يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. كما أقول لكم دائما، رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. نأتي اليوم إلى الدراسة الأخيرة في رسالة غلاطية، حيث نبدأ المرة القادمة دراسات مشوقة في سفر المزامير الهائل. تحدثنا المرة الماضية عن مبدأ الزرع والحصاد، لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الحساب القديم مسدد بدون شك، فقد دفع الرب يسوع كل الديون الماضية، لكن ماذا عن الديون الحاضرة؟ ماذا عن سداد ديوننا بعد الخلاص؟ هل هناك خطية في حياتنا؟ هل اعترفنا بها؟ تذكر أنه لابد لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح. إن زرعت قمحا حصدت قمحا، وإن زرعت فسادا تحصد فسادا أيضا، هذا على الصعيد الأخلاقي. إنه قانون حقيقي وصحيح لا خطأ فيه، وهو شامل في كل الأزمنة وفي كل الأحوال. لا طول الزمان ولا بعد المكان يمكن أن يغير القاعدة، إنما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. كم أتمنى أن يدرك الشبيب هذا المبدأ، فقد استفحل الشر هذه الأيام أكثر من أي وقت آخر. المخدرات والمسكرات والملذات والشذوذ في كل مكان، وهذه تسحب الشبيب معها إلى أعماق الدوامة. وما هي النتيجة؟ حصاد لزراعة، الأمراض التناسلية والإيدز الذي يقضي على الجميع ولا يميز بين شاب وفتاة، بين كهل أو طفل. ومهما يحاول الإنسان أن يجد حلولا أرضية لمشكلته التي صنعها بنفسه، يبقى عاجزا بائسا ولا يستطيع أن يفلت من عدالة السماء. الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أعتقد أن كثيرين من المؤمنين يخشون مجيء المسيح ثانية من أجل خاصته، لأننا عندها سنظهر أمام كرسي المسيح لكي نعطي حسابا عما فعلنا في الجسد، وقد نخجل من الرب لدى مجيئه. وأعتقد أنه شعور مؤلم جدا، ولكن هناك أمل. فالأب والأم اللذان يسعيان لتربية أبنائهما التربية الصحيحة، لابد وأنهما سيحصدان نتائج رائعة في المستقبل. وإذا زرعنا بذار كلمة الله بأمانة، نثق أنها سترجع إلينا بثمار هائلة. إذن تذكر يا أخي بألا نفشل في عمل الخير، ولكن على أساس صحيح، أساس الإيمان بالمسيح. هذا يأتي بنا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل السادس والأخير من رسالة غلاطية. ها نحن نقف أمام القسم الرئيسي الأخير في الرسالة، ولقد وردت في هذا القسم ثلاث كتابات بخط اليد، أولها كانت بيد الرسول بولس نفسه. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا من العدد 11 وحتى نهاية الفصل.
انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي، جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط، لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة، آمين.
انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. التعبير ما أكبر الأحرف لا يشير إلى رسالة طويلة كتبها بولس، فرسالة غلطية عبارة عن 6 فصول ليس إلا، وهي فصول قصيرة إذا ما قارناها برسالة رومية المكونة من 16 فصلا والتي تتحدث عن نفس الموضوع. لكن التعبير يشير إلى أحرف كبيرة فعلا حتى يستطيع أن يقرأها من بصره ضعيف، وهذا يؤكد صدق النظرية القائلة بأن شوكة الجسد التي كان بولس يعاني منها ما هي إلا مرض في عينيه. لابد وأنك تذكر أخي الكريم ما جاء سابقا في نفس رسالة تأملنا حين قال بولس في الفصل الرابع: أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أنا على يقين أن بولس كان يعاني من مشكلة في بصره، وفي رسالة رومية نجد أنه أملى الرسالة على سكرتيره تيرتيوس الذي كتب وقال في الفصل الأخير من رومية: أنا تيرتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. هذا كان في رسالة رومية. أما في رسالة تأملنا غلطية، فلم ينتظر بولس أن يأتيه سكرتير ليكتب له الرسالة، بل أخذ قلما وكتبها بنفسه، إذ كان غاضبا عندما سمع عن الذين يخلطون بين الإنجيل والناموس وبالتالي يدمرون تعليم النعمة. لم ينتظر بولس أحدا، بل خط الرسالة بيده، فأتت كتابته بأحرف كبيرة يستطيع أن يراها، وذلك لأنه يعاني من مشكلة في البصر. كذلك كتب في عدد 12: جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. كان المهودون يشكلون ضغطا على المؤمنين بالمسيح من الأمم، وذلك ليخففوا من تهكم اليهود غير المؤمنين عليهم، وهؤلاء المهودون هم ناموسيو ذلك العصر. في الواقع إن التبشير بالناموس لا يسبب أي مشكلة، فالناس يحبون التقيد بوصايا معينة. أما الكرازة بالتبرير بالنعمة فهذه تسبب الكثير من الاضطهادات، لذا لجأ المؤمنون المهودون إلى تضييق الأمر على المؤمنين من الأمم لكي يفلتوا من اضطهاد المتطرفين من اليهود. لهذا يقول بولس: جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. ثم يقول بولس: لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. إن اليهود المتطرفين الذين يجبرون المؤمنين بالمسيح من الأمم على الاختتان يعتقدون أنهم سيحظون بالتقدير والفخار بهذه الطريقة، والمدهش في الأمر أن هؤلاء لا يعيشون ولا يطبقون إرشادات الناموس وطقوسه، مع أنهم يطالبون المؤمنين الأمميين أن يطبقوها. يا لهم من محنكين استطاعوا أن يمسكوا العصا من منتصفها كما يقال، فقد طالبوا المؤمنين من الأمم أن يختتنوا لينالهم المديحة من المتطرفين. عجيب أمر البشر حقا، فهم يطالبون غيرهم أن يفعلوا ما لا يريدونهم فعله. بعد ذلك يقول بولس في الآية 14: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. بين بولس والعالم يوجد الصليب الفاصل، وموقف بولس من الصليب والعالم هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه كل مؤمن. يجب أن يكون الصليب أداة التشكيل الأساسية في حياتنا. صديقي، لا يمكنك أن تفتخر بحفظك لكلام الرب رغم أنها كلمة غاية في الروعة، ولا يمكنك أن تفتخر بانتمائك لكنيسة معينة أو ارتباطك بخدمة جليلة. لا تستطيع أن تفتخر بشيء من هذا القبيل، لكن مجد الصليب هو ما يجب أن نفتخر به. نعم، إن فخرنا واعتزازنا هو في شخص الرب يسوع المسيح الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا ومات على الصليب. عدد 15، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. نأتي الآن إلى النوع الثاني من الكتابة باليد المذكورة في هذه الأعداد الختامية من رسالة غلاطية، وهذه الكتابة تتمثل بالختان. ولكن كيف ذلك؟ الختان هو ما تكتبه شريعة الناموس. كان الختان نوعا من الكتابة أو علامة تعمل في الجسد دلالة على الدخول في عهد الله مع إبراهيم. ونحن كثيرا ما نضع شارة أو باج كعلامة أو دليل على انتمائنا إلى هيئة معينة. هكذا كان الختان علامة في الجسد، سمة. لأجل ذلك يقول بولس: لأن في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. لا يهم إذا اختتن الفرد أو لم يختتن، لقد افتخر البعض أنهم اختتنوا ثم صاروا مسيحيين، ولكن بولس هنا يقول إن هذا لا يفيد شيئا. والبعض الآخر افتخروا بأنهم لم يختتنوا وأنهم لم يعرفوا الناموس لأنهم من الأمم. كل هذا لا يفيد على الإطلاق. أنا لا أعرف صديقي ما الذي تفتخر به اليوم. لربما كان الطائفة التي تنتمي إليها أو الأصل والنسب الذي ترجع إليه. اسمح لي أن أقول لك بأن كل هذا لا ينفع. فما هو المهم إذن؟ يقول بولس: المهم هو الخليقة الجديدة. هل أتى الروح القدس وجدد حياتك لتصبح خليقة جديدة في المسيح؟ هل حصلت عليها بالإيمان؟ هذا هو المهم. تلاحظ مستمعي أن بولس في نهاية رسالته يعود وينبر على عقيدة التبرير بالإيمان والخلاص بالنعمة. لم يكن لبولس أن يواجه مشاكل صعبة لو قدم النعمة كمنافس للناموس، لكنه قدم الإنجيل كالطريق الواحد الأوحد للخلاص، لهذا عانى من المشاكل. اسمح لي أن أوضح لك الفكرة. على فرض أن مصنعا للصابون قد طرح في الأسواق منتجا جديدا وادعى أن هذا الصابون هو الوحيد الذي يغسل وينظف دون باقي المنتجات، ماذا تتوقع رد فعل الشركات الأخرى للصابون؟ ستعترض لأنه جردها من قيمتها. بينما لو قال بأن صابونه يغسل وينظف بصورة أفضل من أي صابون آخر لما وجد مشاكل أو اعتراضات. وهكذا فإن بولس لم يقدم إنجيل النعمة كمنافس للناموس يشبهه في القيمة، لكنه يتفوق عليه. لم يقل بولس بأن الإيمان المسيحي أفضل من التهود والتقيد بالناموس، كلا، قدم الإنجيل كالطريق الوحيد للخلاص، وأن التبرير هو بالإيمان فقط. وأعلن كذلك أن الناموس والتقيد بالناموس لا يمكنه أن يخلص البتة أصلا، حتى عدم الختان لا يخلص. إن الذي يخلص هو عمل الروح القدس بالإيمان بالمسيح لتصبح خليقة جديدة في المسيح. ننتقل الآن إلى النوع الثالث والأخير من الكتابة المقدم لنا في هذا المقطع الأخير من رسالة غلاطية. عدد 16 و17، فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. فيما بعد: لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. صديقي المستمع، إذا أردت أن ترى خط الرب يسوع وكتابة يده فانظر إلى جسد بولس، لأنه حامل في جسده سمات الرب يسوع. وكلمة سمات في الأصل اليوناني تعني آثار الجروح. استمع إلى بولس وهو يحكي عن ذلك في رسالة كورنثوس الثانية. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. 2 كورنثوس 11 من 23 إلى 27. نعم، لقد احتمل بولس في جسده سمات المسيح، الآلام من أجل المسيح. في زمن بولس كانت السمات تستعمل في 3 طرق. أولا، كانت السمة أو الختم توضع على جبهة العبد الذي يقبض عليه هاربا من سيده. وثانيا، كان الجنود يضعون سمة على جباههم بأسماء قادتهم. وثالثا، كان عبادة الأوثان يكتبون سمة باسم آلهتهم التي يتعبدون لها، وكان الكثيرون في آسيا الصغرى من عبادة الأوثان في ذلك الوقت. بولس يقول: انظروا إلى جسدي لتعرفوا بماذا أؤمن. لقد كتبت إليكم بدافع حب كبير للمسيح وباقتناع كامل بإنجيله، وإن كنتم تريدون أن تثقوا به آمنوا بما كتبت إليكم. فقد كتبت أشياء من واقع حياتي وصميم اختباري. انظروا إلى جسدي واقرأوا ما كتبت، انظروا إليها لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. بالرغم من أن بولس كان مختونا، إلا أنه صرح بأن الختان لا ينفع شيئا، وهو الآن يشير إلى علامات أخرى غير الختان، مختلفة تماما عن الختان، تحملها في جسده لأجل المسيح. كان من عادة الرعاة أن يضعوا ختما يميز قطعانهم عن غيرها، وبولس يصرح أنه ينتمي إلى قطيع الرب يسوع وعليه سمة المسيح. ترى هل أنت موسوم للمسيح يا صديقي؟ هل حياتك واضحة أنك له؟ هل تسلك كما يحق لاسمه؟ وهل تفتخر بصليب المسيح؟ وأخيرا يقول بولس: نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة، آمين. وهكذا يختم الرسول رسالته المجيدة والرائعة بالنعمة، مستودعا المؤمنين إلى نعمة الله، تلك النعمة التي تخلصنا وتحررنا وتجعل منا خليقة جديدة في المسيح يسوع. فهل أنت مخلص بالنعمة؟ وفي الختام أسألك صديقي وأخي، في ماذا تفتخر اليوم؟ ما هو موضوع افتخارك وتباهيك؟ لا يمكننا أن نتباهى بحسبنا ونسبنا ومركزنا وشهاداتنا ومالنا وممتلكاتنا، فهذه لا شيء أمام فضل معرفة المسيح. يا رب، ساعدني أن أكون حقيقيا شفافا أمامك وأمينا مخلصا لشخصك، فلا أفتخر إلا بك. آمين.